بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. إن هو إلا رجل به جنة، يعني به جنون، وقال بعض المفسرين دخل فيه جني، إما أنه به جنون مصدر جنة، أو به جني مفرد الجنة. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، بموت ترتاحوا منه، بموت تنحل المشكلة، تربصوا موته، يعني انتظروا موته حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. هؤلاء كذبوني يا رب، هؤلاء سخروا مني، هؤلاء ردوا دعوتي، هؤلاء لم يستجيبوا لي، لم يؤمنوا بي، أعرضوا عن دعوتي، انصرني عليهم، بين لهم صدق دعوتي يا رب. فقال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني أنت بأعين الله، أنت مراقب من قبل الله عز وجل، اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الوحي هنا الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى أمر هذا النبي الكريم أن يصنع سفينة، أمره أن يصنعها، والله سبحانه وتعالى رقيب عليه. يعني إنسان يصدر أمر لكن ما في عنده إمكانية يتابعه، هيك الإنسان طبيعته، بيصدر أمر مثلا بمنع زراعة هالمادة بالمنطقة الفلانية، وزير الزراعة، لكن بيحتاج هذا الوزير إلى جهاز يتابع هالأمر هذا. إذا الجهاز قصر في المتابعة قد يخالف هذا الأمر ولا يطاع، لكن الله سبحانه وتعالى مع كل مخلوق، سميع بصير، يعلم السر وأخفى، فإذا أمر أمرا فهو يراقب هذا الإنسان. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا، أمر الهلاك، هلاك هؤلاء القوم، وفار التنور، يعني كانت علامة بدء الهلاك أن التنور الذي هو موقد الخبز يفور بالماء، يعني ينبع من قعره الماء فيفور الماء من التنور، وهذه علامة بدء الهلاك. فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها في السفينة من كل زوجين اثنين، يعني من كل حيوان أليف تحتاجه. بعضهم فهمها هذه الآية فهما مغلوطا فجمع الحيوانات فقال إنه هي السفينة يجب أن يكون طولها 10 كيلومتر، هذا شيء مستحيل، فالقصة غير صحيحة. فربنا عز وجل لم يقل من كل زوجين اثنين، من كل مقطوعة عن الإضافة، من كل زوجين اثنين، يعني من كل حيوان أنتم بحاجة إليه أسلك فيها زوجين اثنين. وأهلك في آية أخرى تقول في سورة هود إنه سيدنا نوح ركب في السفينة الأهله ومن كان معه من المؤمنين، هنا أهله فقط، هذه إشارة إلى أن المؤمنين هم أهله. حينما اكتفى ربنا عز وجل في هذه الآية بكلمة وأهلك، يعني أهلك هم المؤمنون والمؤمنون هم أهلك. وفي بعض الأحاديث الشريفة أهل القرآن هم أهل الله، أهل الله. أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. يعني معنى هذه الآية أن الإنسان الذي أعرض عن الله إعراضا كليا ورفض الحق، رفض هذه الدعوة، رفض هذه الرسالة وأكب على الدنيا، هذا اختار الهلاك، عندئذ سبق عليه القول. يعني إذا كان طالب ما قدم امتحان، رفض تقديم الامتحان، ففي أثناء إعلان النتائج طبعا يذكر أسماء الناجحين، أما الذين سبق عليهم القول بأن لم يتقدموا بامتحان إطلاقا هؤلاء لن ينجحوا، طبعا لن ينجحوا لأنهم رفضوا تقديم الامتحان كليا. فهؤلاء الذين سينجون هم أهل سيدنا نوح، يعني أقرباؤه والمؤمنون. إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ربنا رحيم لأنه وربنا حليم، حينما يأمر الله عز وجل بإهلاك قوم فمعنى ذلك أنه قد نبههم وذكرهم ما فيه الكفاية، فلا خير من تذكيرهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. المؤمن الله بيتلطف فيه، كل غلطة صغيرة في وراها عقاب صغير. إذا أحب الله عبدا عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبدا عاتبه في منامه، إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من قلبه من نفسه يأمره وينهى. أما المؤمن يعني يحس على الله عز وجل أنه قد أذنب فيأتي العتاب سريعا، بل إن بعض المؤمنين من دون أن تأتيهم العقوبة يحسون على تقصيرهم. مؤمن أذنب وهو ينتظر عقاب الله عز وجل وعقاب الله لم يأتي وهو بانتظاره، إلى أن صلى وناجى ربه وقال يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني، فوقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي، عاقبتك. في بعض المؤمنين يختلف عليه حاله مع الله عز وجل، كان مقبلا فشعر بالجفوة، شعر بالحجاب كأن حجابا بينه وبين الله، هذا الحجاب وحده عقوبة. يعني الابن المربى لو أن أباه نظر إليه نظرة غاضبة هذه النظرة تجعله يبكي، ولكن الوقح إلى أن يضربه. أما الذي ربي تربية عالية ربما إعراض الأب عنه كاف لأن يوقعه في شقاء كبير. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني إذا كان طبيب فتح البطن أم لقى المرض الخبيث منتشر بكل أنحاء البطن يقول لك ما في أمل خلاص. ولا تخاطبني في هذا الموضوع. أحيانا بيكون مرض الموات القرقرين وصل للركبة، دكتور ما في مجال علاج مثلا أدوية مراهم، الكلام مرفوض. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا بد من بتر الساقين. في صاحب معمل حلويات فات على المعمل ما عجبه طريقة عجن العجين، فأمسك قطعة العجين المعدة للمعمول ووضعها على الأرض وعركها بقدميه بحذائه ليعلم بعض الموظفين كيف يتم عرك هذا العجين تجبرا وتكبرا. فقال بعضهم يا سيدي إنك تعرك هذا العجين بقدميك، فقال الناس يأكلون من تحت قدمي. لم يمضي عليه شهران حتى بترت رجلاه من فوق ركبتيه، والآن في لندن موجود. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لما الإنسان بيستفحي المرض لدرجة، هل إذا واحد ارتكب جريمة وحكم عليه بالإعدام وصدق القرار وثيق إلى المشنقة، يعني سواء بكاؤه أو رجاؤه أو توسله، انتهى الأمر، الحكم صدق خلاص، الآن التنفيذ. فالإنسان لا يحيج نفسه يصل لطريق مسدود، طريق لا عودة. يعني خلي مع الله في طرق مفتوحة، يعني اجعل لله واعظا من نفسك. في إنسان بينسى، بينغمس بالشهوات بالمحرمات، بيجي مرض عضال بيخلي يصيح كالكلاب. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الإنسان ببحبوحة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دامت محبتك في نفوسهم فالله لن يعذبهم، وما دامت سنتك قائمة في حياتهم فلن يعذبوا. أما لما الإنسان يهجر هذا الدين ويدير ظهره للقرآن ويلتفت للدنيا ليأكل من مالها حلالا أو حراما، وليؤذي عباد الله، وليبني مجده على أنقاض الناس، وليبني غناه على فقرهم، عندئذ تأتيه ساعة لا ينفع فيها الندم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يا لطيف، لما ربنا عز وجل يقرر إهلاك إنسان تزلزل من تحته الأرض، ربنا يمهل يمهل يرخي الحبل، فإذا جاء الأجل واستحق العقاب شد من تحت أرجله البساط. فأنا أقول إن الناس الفسقة والفجار يتوهمون أنه لا رقيب عليهم، ولكنهم مربوطون بحبل متين، فإذا آن الأوان شد الحبل فوقعوا ضحية أعمالهم الخسيسة. الإنسان لا يسترسل بالمعصية، لا يسترسل في الفجور، لا يعتدي على أموال الناس ولا على أعراضهم، لا يتكلم كلمة كبيرة، لا يسخر من شرع الله، لا يسخر من دين الله، عندئذ يأتيه العلاج المر. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يا ربي قالوا أبدا، انتهى الأمر. ربنا عز وجل بيرسل الأنبياء والرسل والدعاة وبيحذر وبأنذر، يسوق بعض المصائب. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، الشيب نذير، سن 40 نذير، موت الأقارب نذير، سن 60 نذير، المصائب نذير، القرآن نذير، النبي الكريم نذير، وجاءكم النذير. يعني أنا أريد من هالآية أن الإنسان لا يوصل علاقته بالله إلى درجة أن يقال لمن يرجو ربه به: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ربنا عز وجل ضربته، يعني إن بطش ربك لشديد. الإنسان دائما ينتبه لقلبه. هلأ إذا واحد قال له والله إذا كان شعر أنه فيه ذبابة بعينه، ذبابة يعني بحس نقطة سودة ماشية بأثناء النظر، بيقول لك والله ما محل لعب العين، رأسا على الطبيب، بيقول له بعد شهر ونص بيقول له ماشي الحال، والدفع مبلغ كبير ماشي الحال. لماذا؟ لحرصه على بصره. يجب أن تكون النفس أغلى عليك من أي شيء آخر. النفس فيها انحراف، فيها علو، فيها أثر، فيها حب للذات. لئلا نصل لهذا الموقف الصعب: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني بيروا من القصص التي تروى ولا ندري مبلغ صحتها، أن امرأة جاءت إلى سيدنا نوح قالت له: يا نوح متى الطوفان؟ قال لها سيدنا نوح: يعني حينما يكون الطوفان أبعث إليك بخبر. يبدو أن هذا النبي نسيها وهو في السفينة، والسفينة تمخر عباب الأمواج، وقد هلك كل الناس من دون استثناء، ولم ينجو إلا هذا النبي الكريم وقومه. تذكر هذه المرأة وتألم لنسيانه ألما شديدا. فلما استوت السفينة على الجودي واستقر كل شيء، جاءته هذه المرأة العجوز وقالت له: يا نوح متى الطوفان؟ فإن الله لا ينسى. أنت كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك
فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهي أخوان النجاة ليست خاصة بأناس دون آخرين، إنها عامة لكل المؤمنين، لقول الله عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين. لما سيدنا يونس دخل بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر الله سبحانه وتعالى يتفضل وينجي المؤمنين من كل كرب عظيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يعني إذا الإنسان فات لبيته لقى البيت مريح، زوجته بالبيت وأولاده والصحة جيدة وفي طعام يأكله، والبيت دافئ في الشتاء، عنده سمن وقود ولابس ثياب يعني يستر بها عورته. هذه نعم كبيرة جدا، نعمة الصحة ونعمة الأمن ونعمة الاستقرار ونعمة الطعام ونعمة الشراب ونعمة الماء البارد. بعض العلماء قال في تفسير قوله تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا الماء البارد من النعيم. اللي عنده براد شرب كأس ماء بهالصيف بارد، هذا من النعيم الذي سوف نسأل عنه يوم القيامة. أشكرنا هذه النعمة؟ إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. الحياة كلها ابتلاء، جوهر الحياة في الابتلاء. سيدنا نوح والذين آمنوا معه ابتلوا فآمنوا واستقاموا فنجوا، والذين عاصروه من الكفار ابتلوا فكفروا وأعرضوا وكذبوا فخسروا الدنيا والآخرة. وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدعوة وحده، هذه فحوى دعوات الأنبياء جميعهم، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الذي يلفت النظر أن هذه القصة الثانية لم يذكر فيها اسم القوم ولا اسم النبي الذي أرسل إليهم، وقد يستنبط من هذا أن الأسماء لا قيمة لها، العبرة المغزى. فهناك قوم جاءوا بعد هذا النبي الكريم وأرسل الله لهم رسولا فكذبوه، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. دققوا جيدا، وأترفناهم في الحياة الدنيا. أحصيت كلمة أترفناهم في القرآن الكريم فوجدتها أتت حصرا في سبعة مواضع. سبحان الله، المترفون في المواضع السبعة كفار. فالإنسان لا يتباهى بالترف، لا يتباهى بالبزخ، لا يظن الترف يعني شيء مكرم عند الله. الشيء المكرم أن تكون مقتصدا وأن تكون متواضعا وأن تحفظ هذا المال فتأخذ منه حاجتك وتنفق الباقي في سبيل الله، في سبيل نصرة الضعيف وعون المحتاج وإطعام الجائع وإكساء العاري وتأمين حاجات الناس. فالمترف في سبعة آيات حصرا. طبعا تأكدوا أنتم، افتحوا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم على مادة ترفة تاء راء في سبعة آيات وردت في هذا المعجم أو في القرآن الكريم كلها تربط بين الترف وبين الكفر. فلا أحد يفتخر بالترف، إنه من صفات الكفار، والمترفون كلهم كفار. أما المؤمن ليس مترفا، ينفق باعتدال، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كما أن الله سبحانه وتعالى ذم الشح والبخل فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
وقال ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، وفي الوقت نفسه ذم الإسراف فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يعني محاولة إظهار ما عندك للناس من أجل أن تستعلي عليهم، محاولة الإنفاق غير المعقول من أجل أن تتميز. أخي هذا الكتاب كلفني 1.5 مليون، 1.5 مليون بيزوج 100 واحد، 100 إنسان بيزوجوا 1.5 مليون، 200 بيتزوجوا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. هناك ملاحظة، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. أولا كفروا بالله بمعنى أنهم كذبوا وأعرضوا. من معاني الكفر الدقيقة التكذيب والإعراض، التكذيب باللسان والإعراض بالقلب. وكذبوا بلقاء الآخرة، من لوازم الكافر أنه يكذب بالآخرة، لو آمن بها لانضبط سلوكه. ومن لوازم المؤمن أنه يؤمن بالآخرة. وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما دام كفر بالآخرة بقيت الدنيا هي كل شيء، لا شيء إلا الدنيا، لذلك يقبل عليها إقبال النهم. ما هذا إلا بشر مثلكم، طبعا وجدوا أنه النبي رجل كالرجال، له عينان له أذنان له يدان، يأكل ويشرب، وعندهم أن الحياة طعام وشراب، وأن الإنسان حيوان يتكلم ويأكل ويشرب. فما دام هذا النبي يأكل ويشرب إذن هو إنسان، وغفلوا عن أن هناك حياة نفسية عالية جدا، هناك حياة عقلية. هلأ إذا واحد التقى مع أعلى طبيب في العالم، التقى مع أعلم علماء الأرض، التقى مع أعظم إنسان في الأرض، الإنسان يأكل ويشرب كغيره من الناس، لكن هو عنده معلومات وعنده آفاق فكرية، في عنده مشاعر نفسية فوق التصور. فمن ظن أن الإنسان يسمى إنسانا لأنه يأكل ويشرب فقد كان في ضلال مبين. فهؤلاء ظنوا أن هذا البشر، هذا النبي بشر مثلنا، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، لذلك قالوا محمد بشر وليس كالبشر، فهو جوهرة والناس كالحجر. المؤمن إذا كان بدك تميزه على البشر مثل الجوهرة، وغير المؤمن مثل الحجر، والجوهر حجر أساسا والحجر حجر. والحمد لله رب العالمين.